هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه.
كسفينة غرقت ومات أناس وبقي أناس، صاحبنا لا ندري هل هو من المفقودين أو من الموجودين، لأنه ربما فقدناه الآن لكنه مثلا سبح في الماء ووصل إلى الشاطئ، وكذلك في معركة، وكذلك في مهلكة. المهم أن المفقود هنا ليس المال المفقود بل صاحب المال الذي انقطع خبره فلا يعلم له حياة ولا موت. هذا ينتظر فيه كم؟ فيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه ينتظر فيه حسب اجتهاد الحاكم، وإذا قلنا بهذا صار يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان. فالشخص المعروف المرموق لا نطيل المدة بانتظاره لأنه معروف، والشخص المنغمر في الناس يحتاج إلى إيش؟ إلى طول مدة لأنه مو معروف. لكن ذاك لو تسأل مثل البلد اللي دخل فيه وفقد أين فلان، قال في المكان فلان لأنه معروف. فإذا لم نعلم له مكان غلب على ظننا أنه هالك. أما غير المعروف فيجب أن نطيل الانتظار لأن كل أحد بحسبه. المهم متى لم نقف له على خبر فإننا نقسم ماله بين الموجودين في حال حكمنا بموته. نعم.
ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل ربها وأيس من معرفته، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا
جاء.
ينوي أنه إذا جاء خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها أو يضمنها إياه ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك. ومن مات وليس له وارث معلوم فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة، والله أعلم. القاعدة الحادية والعشرون: الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. وقد قرن الله الميسر للخمر.
هذا القاعدة أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن زاد فيها الظلم، وقال إن تحريم المعاملات الدائرة بين الناس يعود إلى هذه الأمور الثلاثة: الظلم والغرر والميسر، والربا من الظلم. يقول الله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
وقد قرن الله الميسر للخمر
بالخمر.
وقد قارن الله الميسر بالخمر للمفاسد التي يشترك فيهما الخمر والميسر، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة. وقد نهى
فإن قال قائل: ما هو الميسر؟ قلنا: الميسر كل عقد يكون فيه العاقد إما غانما وإما غارما، وسمى ميسرا ليسر الحصول عليه، لأن المكاسب في التجارات وغيرها تحتاج إلى تعب، لكن هذا لا يحتاج إلى تعب، يجلس المتقامران في مجلس ويكون القمار الذي بينهما مئات الألوف، فإذا غلب أحدهما فالغالب حصل له كسب عظيم بإيش؟ بيسر وسهولة، ولهذا سمي ميسرا. ولما كانت النفوس تدعو إليه قرنه الله تبارك وتعالى بالخمر، بل بالأنصاب التي هي عبادة الأصنام، والأزلام التي هي الاستقسام. فالحاصل أن الميسر محرم مقرون بإيش؟ بالخمر. ومن الميسر ما يوجد الآن في التأمين على السيارات أو على البضائع أو ما أشبهها، فإن هذا التأمين من الميسر بلا شك، لأن المتعاقدين أمرهما دائر بين إيش؟ الغنم والغرم، فهو من الميسر. لكن إذا كنت في بلد لا بد أن تؤمن فماذا تصنع؟ نقول تعاقد معهم على أن هذا العقد ليس بصحيح لكنك مجبر عليه، ثم إن زاد الحدث عما أمنت فلا تأخذ منهم شيئا، لأنك تعتقد أن العقد غير باطل، نعم غير صحيح. وإن لم يحصل حدث وكانت شركة التأمين هي الرابحة فهم ظلموك وليس عليك شيء لأنك مكره. هذا هو ما نراه في هذه المسألة، أن التأمين إذا كان اختياريا فهو حرام، وإن كان اضطراريا فليعقد معهم عقدا صوريا دون قصد، ثم إن تحمل ضمانا أكثر مما دفع فلا يأخذ، وإن لم يتحمل ضمانا فلا يطلب منهم شيئا، لأنه وإن طلب لن يعطوه، فيكون أخذ المال للتأمين ظلما منهم لهذا الرجل. نعم. نعم نعم. نعم.
الشيخ هذا يقال ان هذا بحسب حال اللابس والشارب، بمعنى انه لبس مستحلا لها فانه يكون
نعم هذا ما يستقيم، لان من استحل شرب الخمر او لبس الحرير مع علمه بتحريمه فانه كافر سواء لبس او ما لبس. لا ما يرد، لكن بعض العلماء قال ان المراد بذلك الكافر لأنه هو الذي يلبس الحرير ويشرب الخمر، والصحيح أنه على عمومه وأنه يعاقب بمنعه وإن دخل الجنة، لكن في النهاية يلبس ويشرب الخمر.
هناك من قال أن التقاعد من
التأمينات إيش؟
التقاعد الذي يأخذها الرجل من التأمينات
إيش؟ القاعدة؟
تقاعد.
تقاعد لا لا التقاعد من بيت المال، وهو لدفع حاجة الإنسان، ولذلك إذا مات الإنسان ما يعطى تقاعده لورثته حسب الميراث، بل حسب حاجة الورثة، فهو من بيت المال، ما هو معاوضة بين الشخصين منفردين. فعلي لو أتلف صاعا يساوي درهمين ثم زاد السعر حتى صار يساوي عشرة، فعليه أن يضمن الصاع، كما أنه بالعكس لو نزل ما يغرم أكثر من الصاع. نعم.
تقريب أقصى الجناية على القول
إيش؟
تقريب أقصى الجناية على القول
على إيش؟
على القول.
القول
الحر
القرض
الحر
الحر. كيف يعني؟
أقصى الجناية الآن ممكن القرض يقدر نسبة العجز في العضو ينجني عليه، هل يمكن نقول أن هذا هو أقصى الجناية؟
تقويم أن تقول تقويم ولا تقديم؟ تقدير. طيب الفقهاء يقولون قدر كأن المجني عليه عبد ليس به جار، ثم قدر كأنه عبد مجروح.
يشترك فيها الخمر والميسر لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة، وقد نهى صلى الله عليه
وسلم. أول نعلم ما هو الخمر. الخمر كل ما غطى العقل على وجه اللذة. بكرة شطي. الخمر كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرف، فقولنا على سبيل اللذة والطرف خرج به البنج وما أشبه، فإنه ليس مسكرا، ليس خمرا. ثم إنه يعني مسكر يكون خمرا من أي نوع كان. وهل الخمر نجس أو طاهر؟ أكثر العلماء على أنه نجس، وأنه إذا أصاب الثوب وجب غسله، وإذا أصاب البدن وجب غسله، ولكن لا دليل على ذلك، وليس فيه إجماع حتى يجب اتباعه، بل الأدلة تدل على أنه طاهر طهارة حسية من وجوه. الوجه الأول أنه ليس كل محرم نجسا، لأن النجاسة أمر زائد على التحريم فيحتاج إلى دليل. ولهذا نقول إن السم حرام وليس بنجس، الدخان الذي يشربه الناس الآن حرام وليس بنجس، لأن النجاسة أمر زائد على التحريم يحتاج إلى دليل خاص. كل محرم ليس بنجس، كل نجس فهو محرم. طيب ثانيا أنه قد دلت الأدلة على طهارته، فليس القول بتطهير من باب السلب والنفي، بل من باب الإيجاب. كيف دلت الأدلة على طهارته؟ حرمت الخمر وهي في الأواني، وأريقت في الأسواق، ولم يؤمر الناس بغسل الأواني منها كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحمير حين حرمت، وكذلك أيضا أريقت في الأسواق ولو كانت نجاسة حسية حرم أن تراق في الأسواق، لأنه لا يجوز البول في السوق ولا إلقاء الأذى فيه. ثالثا ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهداها إليه، فقال: أما علمت أنها حرمت؟ يعني وما كان محرما فلا يجوز إيش؟ إهداء ولا بيع ولا شراء. فأمسك الرجل فكلمه أحد الصحابة سرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: قلت بعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم فتح الرجل فم الراوية، انتبه على نور، فم الراوية وأراقها في المكان، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن إراقتها في مكان ربما يكون مكان جلوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بغسل الراوي، ولو كان نجسا لأمره بغسلها، لأن الرجل جاهل حتى بالتحريم لا يدري أنها حرمت. فالمهم أنها نجسة، أنها طاهرة طهارة حسية، لكنها نجسة نجاسة معنوية وخبيثة، بل هي أم الخبائث. نعم.
وقد قرن الله الميسر بالخمر للمفاسد التي يشترك فيها الخمر والميسر، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد والحمل في البطن والمجهولات التي يجهلها
الآبق للعبيد والشارد للإبل. نعم.
والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا، أو يجهل مقدارها أو صفاتها، وكلها داخلة في الميسر. ومن هذا الغرر في المشاركات.
وجه دخولها أن المتعاملين بين غانم وغارم، لأنه من المعلوم أن الحمل في البطن لو بيع فقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى وقد يكون واحدا وقد يكون متعددا وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، ومثل هذا لا يباع بثمنه لو كان قد وضعته أمه، سيباع بأقل. فإن خرج ميتا فالغارم المشتري، وإن خرج حيا أو اثنين أو ثلاثة فقد غرم البائع. فلذلك كان من الميسر كما قال الشيخ رحمه الله. نعم.
ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقات والمزارعة، بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح أحد السفرتين أو نعم. أو إحدى السلعتين.
نعم، أو إحدى السلعتين.
بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح إحدى السفرتين أو إحدى السلعتين أو أحد الوقتين ولي الآخر، أو يقول لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع ولي الجانب الآخر، وكله داخل في الغرر والميسر. ومن ذا
الأمثلة في هذا واضح. رجل قال لك، أعطى إنسان دراهم وقال لك ربح السفرة الأولى ولي ربح الثانية والثالثة، هذا حرام. لماذا؟ لأنه قد يربح في الأولى ولا يربح في الثانية، أو بالعكس فهي جهالة. أو لك ربح شهر محرم ولي ربح شهر صفر، هذا أيضا حرام، لأنه قد يربح في هذا كثيرا ولا يربح في الآخر. أو يقول لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع، مثل يقول أعطيتك أرضي تزرعها بجزء منها لكن لك الشرط منها ولي الغرب، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يسلم الشرط دون الغرب أو بالعكس. أو يقول لك زرع الشعير ولي البر، هذا أيضا لا يجوز. المهم أن كل شيء فيه غرر فهو حرام. نعم.
ومن ذلك تأجيل الديون إلى آجال مجهولة. وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة
تأجيل الديون إلى آجال مجهولة، مثل أن يقول بعت عليك هذه السيارة بثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد. قدوم زيد مهم معلوم، ربما يقدم غدا وربما يقدم بعد سنة أو سنتين وربما لا يقدم، هذا مجهول. لكن لو قال إلى وقت الحصاد فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه جائز لأن وقت الحصاد معلوم في الغالب، ومنهم من قال إنه لا يجوز. والصحيح الجواز، صحيح أنه جائز لأن هذا غرر يسير يتسامح فيه الناس في الغالب. فإن قال اشتريت منك هذا الثوب وليس عندي فلوس، قال بعتك إياه حتى يغنيك الله، ما تقولون؟ هذا جائز لا بأس به، لأنه قالت عائشة رضي الله عنها: قدم رجل ومعه بز من الشام، فقلت يا رسول الله هل بعت منه ثوبين إلى ميسرة؟ فأرسل إليه، ولكن الرجل أبى. ولأن هذا الشرط هو مقتضى العقد، لأنك إذا بعت شيئا على فقير فإن مقتضى العقد أن لا تطالبه حتى إيش؟ حتى توسر، حتى توسر. فهو لم يشرط شرطا ينافي مقتضى العقد. فالمهم أنه إذا أجل الدين إلى ميسرة فإنه لا بأس به، وإن كان فيه جهالة. لكن لماذا كان لا بأس به؟ لأن هذا مقتضى العقد. أي إنسان تبيع وهو فقير فإنه من المعلوم أنك لن تطالبه حتى ييسر الله عليه، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب.
وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر، كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام، فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله، ولا يشترط لها محلل
يعني
على القول الصحيح.
المؤلف ما أفصح أنه يجوز فيها المعاوضة، قال فإنها مستحبة، لكن هو مراده رحمه الله أن المعاوضة فيها جائزة، المعاوضة فيها جائزة من الطرفين هذه الثلاث: الخيل والإبل والسهام. الخيل معروفة والإبل معروفة والسهام معروفة، البندقية وما أشبه، هذه جائزة بعوض لما في ذلك من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. وهل مثلها ما يكون عونا على الجهاد في سبيل الله من الناحية العلمية، بمعنى أن يتسابق اثنان في حكم شرعي فيقول أحدهما هذا حلال والآخر يقول هذا حرام، ثم يجعل عوضا لمن أصاب منهما؟ الصحيح أن هذا جائز، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن العلم جهاد في سبيل الله. الدين إنما قام بالدعوة والسيف لمن عاند وعارض. فإذا المغالبة في الخيل والإبل والسهام جائزة بعوض وإيش وبغير عوض. المغالبة في مسائل الدين في المسائل الشرعية جائزة على قول الراجح بعوض أو بغير عوض. لكن كما تعلمون الآن الخيل والإبل والسهام زال الجهاد فيها في أغلب الأحيان وفي أغلب الأماكن، لكن حل محلها إيش؟
أمور أخرى،
الطائرات، الدبابات، الصواريخ، هذه تجعل مكان هذه، فيجوز المغالبة في الدبابات الحربية وكذلك في الطائرات الحربية وكذلك في الصواريخ، يجوز بعوض وبغير عوض. وقول لا يشترط لها محلل على القول الصحيح، نعم كما قال، لأن بعض العلماء قال رحمهم الله إذا تسابق اثنين على فرسين لا بد أن يكون هناك محلل وهو ثالث يساوي فرسه فرسيهما. هذا المحلل ما يطلع شيء، إن سبق أخذ العوضين من هذا ومن هذا، وإن سبق فليس عليه شيء. قالوا إن هذا المحلل من أجل أن تخرج عن شبه القمار، أن تخرج هذه المسابقة عن شبه القمار. ولكن يقال ما الدليل على المحلل؟ ليس هناك دليل. ثم إن هذه الصورة من القمار مما أجازه الشرع لفائدتها عظيمة. نعم.
القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام أو تخرجهم من واجب، فيصلح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكار
لعلها فيصلح. نسختكم النسخ يصلح، يكتب لعلها نعم.
فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجنس المدعى به أو بغير جنسه حاضرا أو مؤجلا. وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي
تشرح هذا ولا واضح؟ نعم. يصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره. مثال ذلك: ادعى شخص على أن هذه الساعة له بيد إنسان، فقال الذي بيده الساعة: نعم هي لك، لكن أريد أن أصالحك، أريد أن أصالحك على أن أعطيك مثلا 30 ريالا وتكون الساعة لي. هذا الصلح ما إيش؟ الصلح مع الإقرار. والصحيح أنه يصح حتى بلفظ الصلح. صورة الإنكار أن يقول للشخص الذي بيده الساعة: هذه لي، فيقول: ليست لك، فيخشيان أن تطول المنازعة فيتصالحان فيصح، وهذا صلح معيش مع الإنكار. لكن الصلح في هذه المسألة في حق الكاذب منهما غير صحيح، وإن كان ظاهرا نصححه، لكن إذا كان أحدهما يعلم أنه كاذب فالصلح في حقه غير صحيح، وتصرفه في العوض الذي أخذه تصرف باطل وحسابه على الله. أما في الدنيا فنصحح الصلح. مثال: قلت لكم إنه ادعى أن الساعة التي بيد فلان له، فقال: ليست لك، فتصالح على أن يعطيه بدلها ساعة أخرى. الصلح هذا جائز، وهو صلح على إيش؟ على إنكار. لكن الكاذب منهما لا يحل له ما صالح به لأنه مبطل. نعم.
وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له، كخيار عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها. وكذلك على الصحيح حق الشفعة وخيار الشرط لعموم هذا الحديث وغيره ولعدم المحذور.
خيار العيب واضح، يعني مثلا إنسان اشترى سلعة فوجد فيها عيبا، فذهب إلى صاحبها وقال: إني وجدت فيها عيب. قال: طيب أنا نتصالح الآن، أنزل من الثمن كذا وكذا، أو أعطيك إن كانوا قد سلمه الثمن أعطيك كذا وكذا، ففعل، فهذا جائز ولا شيء فيه. كذلك حق الشفعة، إذا وجبت الشفعة لشخص فصالحه المشتري على إسقاطها بعوض فلا بأس. الشفعة معروفة عندكم؟ معروفة، يعني إذا ملك مشترك بين زيد وعمرو فباع عمرو نصيبه على خالد، فلزيد إيش؟ أن يأخذ من خالد هذا النصيب بالثمن الذي اشتراه به. فإذا كان خالد قد راغب في الملك وقال أنا أعطيك عوضا وأسقط شفعتك ففعل، فالمذهب لا يصح، والصحيح كما قال المؤلف أنه يصح. نعم.
لعموم هذا الحديث وغيره ولعدم
الشرط أيضا معروف، اشتريت منك بيتا ب10,000 ريال على أن لي الخيار ثلاثة أيام، فصالحني البايع وقال لا يكون البيع معلقا، أنا أعطيك الآن عن خيارك 10,000 ريال مثلا، ووافق فلا بأس. نعم.
لعموم هذا الحديث وغيره ولعدم المحذور الشرعي، وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس وما دونها فهو جائز، وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. ومن هذا مصالحة أحد الزوجين.
وهذه المثل الأخيرة تقع كثيرا، يكون بين اثنين معاملة طويلة وفيها ديون مجهولة متداخلة، فيجلسان ويتفقان على شيء معلوم ويبرئ أحدهم الآخر، هذا جائز وهو من أنفع ما يكون. وكم من إنسان صار قلقا بسبب الديون التي عليه والتي لا يعلم مقدارها فزال القلق عنه بعد الصلح. نعم.
ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجية الماضية أو المستقبلة، ومثل ذلك أن ترى عدم رغبته فيها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها، كما قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وكذلك الصلح
عندنا فيها ضمير هذه الكلمة الصلح خير كلمة عامة، لم يقل الله عز وجل الصلح بينهما خير، ليتبين أن جميع الصلح كله خير. ومن ذلك قوله تعالى في النساء إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لم يقل فعسى أن تكرهوهن، قال عسى أن تكرهوا شيئا ليكون هذا أعم. وكم من إنسان وكم من شيء كرهه الإنسان ثم جعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن ذلك أي من إسقاط المرأة حقوقها لتبقى مع زوجها قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فإنها وهبت يومها لعائشة من أجل أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ولا يقسم لسودة.
وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس والتجاحد للحقوق فهو خير ومصلحته عظيمة. وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، فهذا وأشباهها من الصلح الجائز. نعم، فهذه وأشباهها من الصلح الجائز. ومثال
الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، يكون إنسان عليه لزيد 1,000 ريال مؤجلة إلى سنة، فيقول الطالب يقول أعطني 800 الآن وأسقط عنك 200، هذا جائز. وإن كان بعض العلماء يقول إنه لا يجوز لأنه ربا، إذ أنه أخذ 800 عن 1,000، ولكن يقال هذا ليس فيه ربا، الآن المطلوب هو الكسبان، وهذاك أيضا كسبان من وجه آخر وهو تعجيل حقه، فكل واحد منهما انتفع. والربا ظلم من جانب واحد، فإن المرابي الذي دفع الربا مظلوم. فالصواب كما قال المؤلف رحمه الله أن المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا لا بأس بها. نعم.
ومثال الصلح الذي لا يجوز كأن يصالح من يقر له أنه عبده أو أنها زوجته وهو كاذب، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق، وكل صلح أدخل في محرم فحكمه كذلك. والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي، كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة، أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه، أو صفة مقصودة في المبيع أو وثيقة كرهن وضمان ونحو ذلك من الشروط التي لا محذور فيها وفيها مصلحة للمشترط.
هذا واضح. نعم، باع شيئا وشرط انتفاع به مدة معلومة هذا جائز، والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه حيث باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط أن يحمله إلى المدينة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. تأجيل الثمن أو بعضه أيضا جائز، إذا قال مثلا اشتريت منك هذا البيت 100,000 منها 50 نقدا ومنها 50 مؤجلة في كل شهر 5 لا بأس به. نعم.
ومثال الشروط التي لا تصح كأن يبيع العبد ويشترط أن الولاء للبائع، أو يشترط أن لا تتصرف. أو يشترط أن لا يتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد. ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقافهم،
إذا باعه شيئا وقال شرط أن لا تبيع على أحد، فالشرط هذا لا، لأن مقتضى ملكه للمبيع أن يتصرف فيه كما يشاء، لكن إن كان للبائع غرض صحيح بأن يبيع عليه عبدا ويخشى إذا باعه المشتري على أحد أن يؤذى العبد، والذي اشتراه الآن موثوق لن يؤذي العبد، فقال بشرط ألا تبيعه على أحد وإن بعته فأنا أحق به بالثمن، فالصواب أن هذا جائز لأنه لا محذور فيه ولأن الحاجة قد تدعو إليه، فإذا شرط أن لا يبيعه أو إن باعه فهو أحق به فلا بأس. نعم.
ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقافهم إذا لم تخالف الشرع ويجب العمل بها، وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها
إن خالفت الشرع في الوقف لأن أوقف على أحد أبنائه دون الآخرين فإنه باطل. وكذلك إذا شرط شرطا بأن وقف هذا الشيء على كنيسة من الكنائس فلا يجوز لأنه محرم. نعم.
وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، أو زيادة مهر أو نفقة فيجب الوفاء بها، فإن لم يقر بها فإن لم يفي بها فلها فسخ النكاح. ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة ونكاح التحليل، ولا يفيد الحل لمطلقها الأول ثلاثا.
نكاح المتعة هو النكاح المؤجل، بأن يقول زوجتك بنتي لمدة أسبوع أو شهر أو سنة، فهذا نكاح متعة وهو حرام ولا تحل به الزوجة. نكاح التحليل أن تكون امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي شخص آخر ويتزوجها ونيته أن يطلقها إذا جامعها من أجل أن تحل للزوج الأول. فهذا الشرط إذا اشترط المرأة عليه أن يطلقها شرط باطل، بل العقد باطل ولا تحل للثاني ولا للأول. لا تحل للثاني لأن النكاح باطل، ولا للأول لأنها لم تتزوج بنكاح صحيح. نعم.
القاعدة الرابعة والعشرون، من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره. المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات، فإذا أحياها بحفر بئر وصل إلى مائها، أو أجرى ماء إليها، أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده كمنافع المياه وككثرة كمناقع المياه وككثرة الأحجار إذا نقاها منها، أو يبني عليها بنيانا فبذلك يملكها. ولو كان النهر المباح أو الوادي يسقي حروثا يمر عليها قدم الأعلى فالأعلى لأنه أسبق. وأما المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها من المباحات. فمن سبق
الحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، يشمل ما إذا سبق الصبي إلى الصف فإنه أحق، ولا يحل لأحد أن يطرده من الصف لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهو حث على ذوي الأحلام والنهى أن يتقدموا فيلوه. ولهذا لم يقل لا يلني إلا، لو قال لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى لقلنا إذا وليه الصغار فإنهم يطردون، لكن قال ليلني وهو حث للكبار العقلاء أن يتقدموا حتى يلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا تقدم الصبي فإنه لا يجوز أن يطرد من الصف لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم. ولأن طرده من الصف يوجب كراهته للمسجد وكراهته للصلاة وكراهته لهذا الرجل الذي طرده. ولعل بعضكم طرد وهو صغير فتجده لا يزال يتذكر هذه القصة ومن طرده. نعم. لكن لو فرض أن الصبي يعبث ويشوش على من صلى إلى جنبه فهنا نقول لا يمكن الصبي، ولكن من نخاطب؟ هل نطرد الصبي أو نخاطب وليه الثاني؟ لأننا لو طردناه لكان يقع في قلب وليه شيء، وهو أيضا يكره هذه المعاملة. فلذلك نقول أخبر وليه بأن الولد لا يصلح أن يتقدم لأنه يعبث ويشغل المصلين. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، قلنا أن المعتبر هو نية الزوج الثاني.
إن
المعتبر هو نية الزوج الثاني
في نعم.
فإذا اشترط عليه الزوج الثاني أهل المرأة أن يطلقها إذا جامعها.
نعم.
لكن هو في نيته أنه يعرف أن هذا الشرط باطل وله رغبة في نكاحها، ويقول أنا إذا تزوجتها لا أطلق.
هنا نحكم بالظاهر،
ولكن فعلا يصدق ولا يطلق.
في هذه الحال نفسخها ونفرق بينهما لأن النكاح غير صحيح. نعم.
وعليك الشيخ يلا. شروط الجائزة أن تشترط المرأة لا تزوج عليها غير.
نعم.
شيخ كأننا إذا أقرنا هذا الشرط نحرم عليها الثانية والثالثة التي أباحها الله لها.
من الذي حرمها؟
بهذا الشرط يا شيخ.
أليس الحق له؟
قيد الآن الشيخ
بهذا. ما هو الذي رضي؟ هو الذي المحرم أن يشترط عليها أن يطلق زوجها الموجودة، هذا حرام لا إشكال فيه لأنه عدوان عليها. نعم.
هل يجوز
أن يغضر الصلح جائزا أو واجب؟ يعني الصلح مستحب أو واجب؟
لكن هو في نيته أنه يعرف أن هذا الشرط باطل وله رغبة في نكاحها، ويقول أنا إذا تزوجتها لا أطلق.
هنا نحكم بالظاهر،
ولكن فعلا يصدق ولا يطلق.
في هذه الحال نفسخها ونفرق بينهما لأن النكاح غير صحيح. نعم.
وعليك الشيخ يرى من شروط الجائزة أن تشترط المرأة لا تزوج عليها غير.
نعم.
شيخ كأننا إذا أقرر هذا الشرط نحرم عليها الثانية والثالثة التي أباحها الله لها.
من الذي حرمها؟
بهذا الشرط.
أليس الحق له؟
قيد الآن
الشيخ بهذا. هو الذي رضي، هو الذي المحرم أن يشترط عليه أن يطلق زوجها الموجودة، هذا حرام لا إشكال فيه لأنه عدوان عليه. نعم. يعني الصلح مستحب أو واجب؟ إذا اتفقوا على هذا وتم الصلح فإنه لا يمكن حل. هو راضٍ بالأول وأصلح بينهم. ما داموا يتفاوضون الآن فلو أن يقول لا أنا لا أقبل، لكن إذا تم الصلح وانعقد فليس لأحدهما أن يرجع عنه، لأنه لو رجع لم يكن في الصلح فائدة. إيش؟
يكون الطلاق
بيدها. كيف الطلاق بيدها؟ اشترطت أن يكون الطلاق بيدها. ما يصح، لأن المرأة ناقصة في دينها وعقلها وتصرفها. وربما تخرج إلى السوق وترى رجلا أحسن هيئة من زوجها أو أكثر مالا وتقول تعال إنك طالق مني طلاقا بائنا لا رجعت فيه. ما يمكن هذا؟ ما أصف. نعم.
ما الحكم اللعب بالنرد والشطرنج بدون المعوض؟
نعم.
ما الحكم اللعب بالنرد والشطرنج أو مغالبات القولية والفعلية بدون معوضة؟
أي الصحيح أنه حرام لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويحصل فيها أيضا خصومات ومنازعات فهي لا تجوز. نعم. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ضابطا قريبا يعني قال كل ما ألهى كثيرا وأشغل الإنسان عن مهماته فهو حرام. وحسب ما نعلم عن هذه الأشياء أنها تلهي كثيرا، يعني الناس يجلسون على لعب الكيرم أو لعب الورقة الليل كل ما يشعرون فيه يذهب إليه كل ما يدعى. أنا رأي أن هذا صحيح بعض الشر أو بعض، لكن هل أنت مجبر على الشر؟ يقول خير من ذلك أن تأخذ كتابا تنتفع به. أين هذا سؤال أخر؟ سؤال
أنا ما سؤال تعقيب.
أحول طيب
يا شيخ
بارك
الله فيك، بالنسبة للأبناء الذين يعني تجاوزوا سن السابعة سن العاشرة والثانية عشر كثيرا ما نرى يأتي في المساجد أنهم يأتون وأباهم لا يأتون لا يصلون، إذا كانوا يعبثون بالمسجد فماذا نفعل؟
إيش؟
إذا كانوا يعبثون يأتون وهم يعني ما
منع العبث لا بد منه، لكن نحن نقول كونك تتصل بالولي وتشكو إليه أن لا يأتي بالمستقبل، أما من العبث الحاضر فلا بد منه، لكن باللطف واللين قل تعالى ولدي صل جنبي خلي صل جنبك وتعود. نعم.
كثير من المسابقات الجارية شيخ في العصر الحاضر في الخيل والإبل لا يقصد بها يعني القصد التقوي على الجهاد وتعلم الجهاد، إنما يقصد بها
المغالبة،
مجرد المغالبة.
نعم. والله ظاهر أن نأخذ بالعموم، ظاهر أن نأخذ بالعموم وإن لم يقصد بها ذلك، لأن الحديث من حيث لفظ عام، كما أن المغالبات في العلم الشرعي الذي لخص به شيخ الإسلام ابن تيمية قد لا يكون المراد بذلك الوصول إلى الحكم الشرعي ويكون المراد المغالبة. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، في قوله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا،
فإن كرهتموهن
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
نعم.
قال بعض العلم ان عسى هنا وفي جميع القران تاتي للتحكيم، فما مدى صحه هذه القاعده مع قوله تعالى في هذه
الايه؟ العلماء يقول عسى من الله واجبه، وهذا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه ان الله اذا قال عسى فالمعنى سيكون، لكن لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. قد يفعل الانسان هذا الشيء وهو يعني شاك متردد فلا ينتفع بذلك. نعم.
أحسن الله إليك، لو ضربنا بأمثلة في المغالبات الفعلية.
نعم. إيش؟
المغالبات الفعلية والقولية.
يعني سواء كان بالقول أو بالفعل. القول مثلا يقول قدم فلان من إلى البلد والثاني يقول لا. والفعل مثل المسابقة على الأقدام أو ما أشبه ذلك. نعم. نعم. إيش؟
لا يجب أن غسل
لم أسمع. سمعت ولم أفهم ما تقول.
لا يجب غسل إناء الذي يوجد فيه خمر.
لا يجب؟
لا يجب غسل إناء الذي يوجد فيه خمر.
أي نعم.
فإذا شرب الإنسان وجد فيها
خمر، إذا ظهر أثر الخمر في هذا الماء الذي تشربه في الإناء يجب عليك اجتنابه، أما إذا لم يظهر فلا بأس. الله أكبر. نعم.
ومن الشروط الجائزة،
ومن فروع هذا الأصل.
وأما
صفحة 66.
لا. وأما المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد رؤيته، فيدخل فيه السبق إلى المساجد أو الجلوس ويدخل فيه السبق إلى المساجد أو الجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة إذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها.
وكذلك من سبق إلى ركاز، من سبق إلى ركاز وهو المال المدفون في الأرض الذي لا يعلم له مالك، فإن من سبق إليه فهو أحق به. لكن ما تقول في رجل رأى رؤيا أنه في ذلك المكان كنز فسكت في الليلة الثانية أتاته رؤيا وقال إن في هذا المكان كنز فسكت، في الليلة الثالثة أتته رؤيا قال في هذا المكان كنز، وكان له صديق فقص الرؤيا عليه وقال إنه أوتي 3 ريال، يا رب اترك عنك الكلام هذا، هذه كلها حلوم ما هي بعلوم. نعم. ثم إن صاحبه ذهب إلى المكان ووجد الكنز، من يملكه؟
الراعي
الأول والثاني أو بينهما
صاحب
الذي يملكه واجده، الذي يملكه واجده. لكن في مثل هذه الحال يعني من المروءة أن يجعل له النصف وللرائي النصف، أما عند المحاقة فإنه لمن وجده، ويقال للأول لماذا لم تبادر ولماذا لم تكن ذكيا فتخفي هذه الرؤية. لكن لا شك أنه من المروءة أن يعطيه نصفه. نعم.
إذا لم تتوقف على ناظر.
نعم.
يقرر ولا يقرر؟
يقرر فيها.
يقرر.
نعم.
القاعدة 25، تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه. وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة، قال تعالى فساهم فكان من المدحضين، وقال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، فإذا جهل المستحق أو تزاحم عنه.
منها أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. ومنها أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم.
فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه، أو تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهما أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة استحق، فمتى تشاحثنان في إمامة أو أذان أو سبق أو سبق إلى مباح أو إلى جلوس بمسجد أو سوق أو رباط أو نحوها ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع فمن خرجت له القرعة قدم. وكذلك لو بذل لأولاهم به وكذلك لو بذل وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيره ولم يتميز الأول رجحت القرعة.
نعم مو واضح
مو
الأول
لا
السبق إلى مباح ويجوز في مسجد وما أشبه ذلك واضح.
أين؟
هذه أيضا لو بذل لأولاهم ثوب أو ماء أو غيره ولم يتبين الأولى استعملت القرعة. يعني مثلا قال هذا الثوب هذا الماء لأولى الناس به عطشا نعم ثم لم يتبين الأول أو الأولى رجحت القرعة. واضح؟
نعم بسم الله عليك. ومنها إذا تداعيا عينا
الأولى ولم يتميز الأولى
الأولى
الأولى هنا لأنه هو مبذول للأولى مو للأول.
وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيره ولم يتميز الأولى رجحت القرعة. ومنها إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه أقرع. ومنها إذا
طل لكن لو تراضيا في هذه الحال على القسم تداعيا عينا وليس أحدهما أولى بها من الآخر يقرع بينهما. لكن لو تراضي وقال لا يحرم أحدنا حرمانا كاملا نريد أن نجعلها نصفين فالحق لهما لا بأس لا بأس أن يقتسمها. نعم إيش كيف يعني المسألة هذه مسألة ساقطة يعني تكتب. ومنها إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه أقرع. نعم.
ومنها إذا طلق إحدى زوجاته أو أعتق أحد عبيده وجهل من وقع عليه الطلاق أو
عليها
نعم وجهل من وقع عليها الطلاق أو العتق أقرع. ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاحوا أيهم يقدم أقرع بينهم. وأما إذا علم اشتراكهم الأعياد
في الأعيان بالنوم ها الأخيرة ساقط الأخيرة ها ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاحوا أيهم يقدم أقرع. كأخوين كل منهما يريد أن يزوج أخته فيقرع بينهم. نعم.
وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر.
أين؟ لأنه يكون أحدهما غانم والثاني غانم مثلا كل منهما مشترك في هذه العين يعني بينهما سيارة فقال أحدهما للآخر نبي نقرع أين تكون له السيارة كاملة هذا حرام، هذا من الميسر. كذلك إذا كان بينهما شيء مناصف ثم قسماه أثلاثا وجعل ثلثين جانبا وثلثا جانبا وقال سنقرع، فإنه لا يجوز لأنه ما يسر. قد يكون أحدهما له يكون له الثلث فيكون مغلوبا والآخر له الثلثان فيكون غالبا، فلا بد من التساوي. نعم.
القاعدة السادسة والعشرون يقبل.
كذلك الديون، لو كان لرجلين دين على شخص ولنقل 100,000، فقال تعال نضرب قرعة إما أن يكون الدين لك أو لي، فهذا حرام لأنه إما غانم أو غارم. نعم.
القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة. هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم وتصرفهم. فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو تلف فالقول قول الأمناء، لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم، ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم إلا إذا ادعى الأمين دعوى تخالف الحس والعادة فيرد قوله.
قول الأمناء، من هم الأمناء؟ كل من وقع المال بيده بإذن من الشرع أو إذن من المالك فهو أمين، فيقبل قوله في التصرف. يعني لو قال بعت هذا الشيء وكله شخص أن يبيع ثوبا فباعه، فقال الموكل إنك لم تبيع، فقال قد بعته، فالقول قول من؟ قول الأمين الوكيل. كذلك التلف، لو تلف الذي بيد الوكيل فقال الموكل أنت مفرط فعليك الضمان، وقال لم أفرط فلا ضمان علي، من القول قوله؟ قول الوكيل. إلا إذا خالف العادة، فإن خالف العادة فإنه لا يقبل قوله، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. أما في الرد ففيه تفصيل، إن كان الأمين له حظ مما اؤتمن عليه لم يقبل قوله في الرد، وإن كان الحظ لغيره قبل قوله في الرد. أفهمتم القاعدة؟ في الرد إذا كان للأمين مصلحة وحظ فيما بيده فإنه لا يقبل قوله في الرد، وإن لم يكن له حظ وإنما الحظ للمالك قبل قوله في الرد. نضرب بهذا مثلا، المستعير إذا ادعى رد العارية إلى المعير هل يقبل؟ يقبل ولا لا؟ ليش؟ لأن الحظ للمستعير، المعير ما ليس له إلا حظ الآخرة وهو الأجر. المودع إذا ادعى رد الوديعة إلى مالكها يقبل قوله؟ يقبل. لماذا؟ لأنه لا حظ له فيها، الحظ لمالكه. الأجير إذا ادعى رد العين المستأجر إذا ادعى رد العين إلى المؤجر يقبل أو لا يقبل؟
لا يقبل.
نعم؟
لا يقبل.
أليس له فيها حظ؟ إذن لا يقبل. هذا هو الضابط الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله في من يقبل قوله في الرد ومن لا يقبل. وقول المؤلف رحمه الله ما لم يخالف العادة، يعني لو أن الأمين ادعى أن العين تلفت باحتراق حريق، ونحن نشاهد أن البلد لم يكن فيه حريق، لأنه لو كان فيه حريق لسمعنا أصوات السيارات ورأينا وشاهدنا من يطفئ الحريق. فهنا يقبل قوله أو لا يقبل؟ لا يقبل، لأنه يخالف العادة. لكن لو ثبت الحريق ثم قال الأمين إن الأمانة تلفت بالحريق وقال صاحبها إنها لم تتلف به، فالقول قول الأمين. نعم.
القاعدة السابعة والعشرون: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة، والصحيح طرده في جميع صوره كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فمن ذلك من صلى وهو محدث أو تارك أو فمن ذلك من صلى وهو محدث أو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الإعادة ولو أنه جاهل أو ناس. ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه، لأن الأول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور. ومن ترك نية الصيام لم يصح.
هذا فرق يجب أن نعلمه. رجل صلى وهو محدث نسي أن يتوضأ أو نسي أنه محدث فصلاته غير صحيحة، يجب عليه أن يعيد. ورجل صلى وفي ثوبه نجاسة نسي أن يغسلها أو نسي أن عليه نجاسة أو لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلى، فهذا ليس عليه إعادة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ذات يوم عليه نعلاه فخلع الصحابة نعاله، فلما سلم سألهم لماذا؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، ولم يستأنف الصلاة بل خلعهما وأزال النجاسة واستمر في صلاته. وعلى هذا فلو شرعت في الصلاة وذكرت أن على ثوبك نجاسة وتحت الثوب سراويل فما يلزمك في هذا الحال؟ اخلع الثوب واستمر في صلاته. نعم. طيب لو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على وضوء ولم يدري أنه لحم إبل ثم صلى بعد ذلك بدون وضوء، فما حكم صلاته؟ غير صحيحة. غير صحيحة طبعا، غير صحيحة، لأنه صلى بغير وضوء، والوضوء من باب فعل المأمور. لكنه لا إثم عليه، يعني الذي يترك المأمور جاهلا لا إثم عليه، لكن يلزمه أن يقضيه على وجه التمام. نعم.
ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، ومن فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا صح صومه، ومن ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم. ومن غطى رأسه وهو رجل محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم أو قلم أظفاره أو حلق شعره وهو جاهل أو ناس فلا شيء عليه. وفي بعض هذا خلاف ضعيف. القاعدة الثامنة والعشرون: يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه. قال الله تعالى بعدما أوجب الطهارة بالماء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء ولا يستثنى شيء منها على الصحيح.
تمام. هذا أيضا من الأصول المهمة أن البدل له حكم مبدع. التيمم عند عدم الماء يقوم مقام الماء، وعلى هذا فلا يبطل التيمم بخروج الوقت، ولا يشترط للتيمم دخول الوقت. فلو علم الإنسان أنه لن يقدر على الماء بعد دخول الوقت وتيمم قبل دخول الوقت فالتيمم صحيح ولا يعيده إذا دخل الوقت، كرجل مريض يعرف أنه لا يستطيع أن يتوضأ بالماء فتيمم قبل أذان الظهر، نقول إذا أذن الظهر فصل ولا يلزمك إعادة التيمم. رجل أيضا تيمم لعدم الماء لصلاة الظهر ثم جاء وقت العصر وهو لا زال عادما الماء ولم ينتقض وضوءه، هل يبطل تيممه؟ لا يبطل. هذا هو القول الراجح. طيب، رجل تيمم عن جنابة لصلاة الفجر، فهل يلزمه أن يتيمم عن هذه الجنابة لصلاة الظهر؟
لا،
لأنه طهر من الجنابة بالتيمم الأول، لكن يلزمه أن يتيمم لصلاة الظهر إن أحدث حدثا أصغر، وإن لم يحدث من صلاة الفجر وهو لم يحدث لم يلزمه إعادة التيمم. المهم أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا في كل الأحوال. لو تيمم لقراءة القرآن يصلي بهذا التيمم؟
نعم.
كما أنه لو توضأ لقراءة القرآن صلى. لكن متى وجد الماء وجب عليه استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم أو قال طهر المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يصلي الفجر لأن عليه جنابة ولم يجد الماء، قال له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء بالماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقال له: أفرضه على نفسك. فدل هذا على أن التيمم إذا وجد الماء بطل. نعم، بقى سطر
من يشاء. ومنها إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف بغيره قام هذا مقام الأصل.
تمام. إذا أبدلت الأضحية بغيرها، يعني مثلا إنسان اشترى شاة يضحي بها ثم طرأ عليه بعد أن عينها أن يضحي أن يذبح خيرا منها فلا بأس، وتقوم الثانية مقام الأولى ويجوز له أن يبيع الأولى ويتصرف فيها كما شاء لأن الثانية قامت مقامها. نعم.
في أمر
السيارات
إيش؟ في أمر السيارات مثلا
في
أمر السيارات
في إيش؟
في أمر السيارات.
نعم.
أحيانا يقعد الصبي في صدر المجلس أو في المقعد القدماني، فهل للإنسان أن يؤخره من أجل الكبير أو أن يتركه؟
في أمر السيارات،
يعني في موضوع السيارات والمجالس، الصبي أحيانا يجلس في صدر المجلس.
مش جايب السيارات والمجالس،
يعني كله في صدر في صدر هذا المكان وفي مقدمته
في صدر الدابة.
هو على كل حال ما دام البيت هذا ملك للشخص فله أن يقدم ويؤخر ما شاء، يعني ملك، لكن هذا خلاف المسجد. المسجد لازم ملك لأحد، ولصاحب البيت أن يخرج ما شاء، وكذلك يقال في السيارة. لكن لو كانت السيارة مسبلة لجميع الركاب فمن سبق إلى مكان منها فهو أحق به. نعم.
الذين قالوا بأن الخمر نجس استدلوا بالآية وبأن شيخ الإسلام لم يحكي خلافا في هذا،
وش الآية؟
إنما الخمر والميسر والأنصاب والسمعة
والشيخ فيها دلالة
كذا سمنه فيها.
الله يقول رجس من عمل الشيطان
كيف نرد عليه؟
فجعله رجسا عمليا، ما قال رجس فقط. ولما ذكر الله تعالى نجاسة الميتة والدم المسفوح والخنزير قال فإنه رجس وأطلق. ثم ما بالنا نقول الميسر والأنصاب والأزلام ثلاثة، هذه رجسها رجس معنوي، والخمر رجسه رجس معنوي حسي، مع أن الآية كلها واحدة. إنما الخمر مبتدأ، والميسر معطوف عليه، والأنصاب معطوف عليه، والأزلام معطوف عليه، ورجس خبر عن الجميع. ما الذي ميز عن هذا عن هذا؟ وأما كون بعض العلماء لم يحكي الخلاف فإن غيره حكى الخلاف. نعم انت الوقت. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والعشرون: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف الجاري بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام. وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين. فكما أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة، كذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد. ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين وصفة العقود، ومن شروط الموقفين والموصين، ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين والمعتقين، ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها. وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال وما يحتف وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة، والله أعلم.
المؤلف رحمه الله لم يذكر لهذه القاعدة أمثلة، ولنذكر منها ما تيسر. فمثلا جاءت السنة بجواز المس على الخفين، من العلماء من جعل فيها قيودا لا توجد في الكتاب ولا في السنة، فقال مثلا يجب في الخف أن يكون ساترا للقدم، وأنه لو برز من القدم مثل مبط المخراز لم يصح المس عليه، وهذا ليس بصحيح، لأن كل شيء أطلقه الله ورسوله فإن إضافة قيد أو شرط إليه يعتبر تضييقا على عباد الله فيما وسع الله عليه، لا نعتبره. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، فهل نقول بشرط أن يكون مطبوخا أو نيا، أو نقول هو على الإطلاق؟ فما جاء مطلقا فإنه لا يجوز أن يضاف إليه قيد إلا بدليل، وما جاء مقيدا لا يجوز مطلقا. ففي قوله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فهنا قيد الرقبة بماذا؟ بالإيمان. فلا يجوز أن نقول أعتق أي رقبة، بل لابد أن تكون مؤمنة. وجاءت في سورة في آية أخرى مطلقة مثل قوله تعالى في كفارة الأيمان: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهل نقيد هذا المطلق بالإيمان أو لا نقيده؟ هذا في خلاف. بعض العلماء يقول لا تقيده، لأن الله تعالى لو أراد أن يكون مقيدا لقيده كما قيد ذلك في كفارة القتل. ومن العلماء من قال بل لا بد من القيد، لأن غير المؤمن لا ينبغي إعتاقه، كما في حديث معاوية بن حكم أن النبي أنه لطم جارية له فأراد أن يعتقها كفارة للطمه إياها، جارية يعني مملوكة له، لطمها وندم وأراد أن يعتقها كفارة للطمه إياها، فدعا بها النبي عليه الصلاة والسلام وسألها قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهنا قال أعتقها فإنها مؤمنة، فيستفاد منه أن غير المؤمن لا ينبغي إعتاقه، وهذا دليل شرعي. أما الدليل النظري فقال العلماء إن إعتاق الكافر وإطلاق قيده قد يكون سببا لارتداده ولحوقه بدار الحرب، لأن أصل الكافر مملوك بالحرب. فعلى كل حال ما أطلقه الشرع وجب إطلاقه، وما قيده وجب تقييده. في كفارة اليمين في عتق الرقبة يرجح القول بالتقييد، لأنه إذا كان الإعتاق في غير الكفارة إنما يكون للمؤمن ففي الكفارة من باب أولى. طيب، كذلك أيضا تقييد الأشياء بأسبابها، تقييد الأشياء بأسبابها أمر مهم. فإذا وجدنا شيئا مطلقا ولكن السبب يقتضي تقييده فإننا نحكم بالتقييد. مثال ذلك: رجل رأى مع امرأته شخصا يكلمها فظنه أجنبيا فقال لها: أنت طالق. طلقها لسبب، ما هو السبب؟ تكلم رجل أجنبي، فتبين أن الرجل من محارمها، فهل تطلق؟ لا تطلق. وإن كان قد قال أنت طالق لا تطلق، لأن كلامه المطلق مقيد بالسبب، مقيد بالسبب فيتقيد به. ومثل ذلك لو قال: والله لا أكلم فلانا، بناء على أنه أي فلانا هو الذي أكل ماله أو ضرب ولده أو ما أشبه ذلك، فتبين أن هذا الرجل رحمك الله تبين أن هذا الرجل لم يأكل ماله ولم يضرب ولده. فهل إذا كلمه يحنث أو لا يحنث؟ عجيب يا جماعة، لا يحنث، مع أن كلامه مطلق: والله لا أكلم فلانا، لكنه إنما قال ذلك بناء على يش بناء على سبب تبين عدمه. فالحاصل أنه يجب أن نحمل الألفاظ المطلقة على إطلاقها، سواء في كلام الله أو كلام رسوله أو كلام العلماء أو كلام المطلقين أو كلام الحالفين أو أي كلام، إلا إذا جاء دليل على التقييد. وإذا قلنا وزع القواعد لمعنى هذا على الطلبة، ثم قلنا وزعه على الطلبة المجتهدين، يقيد الإطلاق الأول أو لا يقيد؟ نعم يقيد، ما عاد يعطى من ليس بمجتهد. وهذا شيء كما قال الشيخ رحمه الله موجود في كلام الله وكلام رسوله وكلام كل الناطقين. نعم.
القاعدة الثلاثون: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون. ويدخل في هذا
انتبه لقوله ويشتركون في التعمير اللازم، لا في التعمير الكامل. التعمير اللازم هو الذي يكون سببه دمار المشترك، وأما إدخال التحسينات عليه فإنهم لا يشتركون إلا إذا رضوا جميعا. وربما يذكر لهذا أمثلة. نعم.
ويدخل في هذا شيء كثير، فإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك، مع أنه لو كان وحده لم يجبر، لأن الشيء إذا تعلق به حق الغير وجب فيه ما لا يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه شيء. وكذلك عليهم أن يقوموا
الدار حصل فيها خلل، لو كانت له وحده فالأمر إليه، إن شاء عمرها وإن شاء تركها، لكن إذا كان مشتركة وطلب أحد الشركاء تعميره ألزم الباقون بذلك. نعم.
وكذلك عليهم أن يقوموا بمؤونة المماليك من البهائم والآدميين، ونفقاتهم على قدر أملاكهم.
طيب، صاحب الثلثين كم عليه من النفقة؟ الثلثان. صاحب الربع؟ الربع. وهل مجرم؟
وكذلك لو احتاج النهر أو البئر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر ملكهم، ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. وكذلك يلزم الجار مبانة جاره إذا اشتركا في الحاجة، ويلزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل، لأن الضرر مدفوع شرعا. وكذلك
معنى مبانة الجار معناها أنه يتحمل من نفقة بناء الجدار ما يتحمله الآخر، فإذا كان دارا بينهما جدار لا بد أن يكون بينهما جدار، فقال أحدهما الجدار عليك، وقال الثاني بل عليك، فما الواجب؟ الواجب أن يبنى الجدار على نفقتهما جميعا، لأن هذا مشترك. لكن لو بنى أحدهم أولا والثاني لم يبني إلا متأخرا، فهل يلزم الثاني بالمبانة أو لا يلزم؟ الظاهر أنه لا يلزم، لأن الأول بناه لنفسه، وربما يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، أو خشبه في جداره.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 و500 و1000.